والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 1427. عليكم السلام. قال: يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة. من جملة الشراط المعتبرة يقول في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، فهذا الشرط معتبر مع افتراض تعدد الزوجات. فلو كانت له زوجة واحدة فقال زوجتي طالق صح، ما يشترط التعيين، ما يشترط أن يقول زوجتي فلانة طالق، بل لو قال زوجتي طالق وكانت له زوجة واحدة يكفي هذا. ولو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق ولم يعين، يقول فإن نوى معينة منهما بالنية بالقصد، وإن لم يصرح بذلك، فإن نوى معينة منهما أو منها، منهما عندما تكون له زوجتان، منها عندما تكون له أكثر من زوجتين، صح. وقبل تفسيره. يكون نسأل منا أنه من هي هذه الزوجة التي نويت شنو طلاقها، قبل تفسيره. وإن نوى غير معينة بطل على الأقوى. هذه المسألة. اشتراط التعيين في المطلقة كشرط من شروط صحة الطلاق، الظاهر أنه محل خلاف، حيث اختلف فقهاؤنا على ما قيل على قولين. القول الأول ما نسب إلى المشهور من اعتبار التعيين وبطلان الطلاق بدونه، وهو مذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس والشيخ الطوسي في أحد قوله، وكذا المحقق والعلامة والشهيد في أحد أقوالهم وغيرهم. القول الثاني هو عدم اعتبار التعيين وصحة الطلاق من دونه، وهو مذهب الشيخ الطوسي في المبسوط وابن البراج، واختاره كل من المحقق والعلامة والشهيد في قولهم الآخر. هؤلاء لهم قولان في المسألة كالشيخ الطوسي. هذه الأقوال في المسألة. محل النزاع كما ظهر من خلال المتن ما إذا كانت له أكثر من زوجة واحدة وطلق بلا تعيين ولم ينوي معينة. محل الكلام ما إذا لم يكن تعيين لا في الألفاظ التي تلفظ بها حين الطلاق ولا في عالم القصد والنية، هذا ما تعيين، هذا هو محل الكلام. ومنه يظهر صحة ما ذكره السيد الماتن من أنه لو كانت له زوجة واحدة لا يشترط التعيين ويصح طلاقها من دون تعيين. واضح إذا جاء بلفظ مشير إليها ولو لم يعينها، كما ذكرنا لو قال زوجتي طالق كافي هذا المقدار، لأن قوله زوجتي إشارة إلى ذات معينة متشخصة يقع عليها الطلاق فيصح الطلاق. كما أنه لو كانت له زوجات متعددة ونوى معينة عند الطلاق حين الطلاق، هذا أيضا خارج عن محل النزاع، واضح خارج عن محل النزاع، قال إحدى زوجاتي طالق أو زوجتي طالق ونوى هندا، نوى هندا، هذا يصح طلاقه، وأيضا خارج عن محل النزاع. والسر في صحته أو خروجه عن محل النزاع واتفاقهم على الصحة هو تحقق التعيين في الواقع والحقيقة في عالم القصد، وعند الإنشاء كان هناك شنو تعيين، وغاية الأمر أنه لم يبرز هذا التعيين بماذا؟ بالألفاظ التي قالها، وإلا هناك تعيين في الواقع، وهو نوى طلاق زوجة معينة وقصد طلاقها معينتان بلا إشكال. وهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي الالتزام بصحة هذا الطلاق، نعم في تشخيص من هي الزوجة التي نوى طلاقها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعته. ولذا ذكر السيد الماتن أنه يقبل شنو؟ تفسيره، هاي قبول تفسيره واضح على القواعد اللي عندهم، وهو أنه شيء لا يعلم إلا من ماذا؟ إلا من قبله، لا يمكن أن إقامة بينة على أن التي نوى طلاقها هي فلانة دون فلان، فيقبل قوله فيها لأنه من الأمور التي لا تعلم إلا من قبله. إذن محل الكلام كما ذكر في المتن هو ما إذا كانت له زوجات متعددة ونوى وطلق بلا تعيين ومن دون أن ينوي معينتان، هو أصلا ما نوى معينة، قال زوجتي طالق ولم ينوي معينتان، بحيث لو سئل هو أنه من طلقت من زوجتي يقول لا أدري، هذا معنى أنه لم ينوي معينة عند الطلاق، هو أيضا لا يعلم. فالزوجة المطلقة ليس لها تعين لا في الواقع وفي عالم القصد والنية ولا في عالم الإنشاء. مثل هذا الطلاق هل يصح أو لا يصح؟ الكلام في هذا. زين، قبل أن ندخل في الأدلة التي يستدل بها على البطلان أو على الصحة، نؤسس الأصل في المسألة. الأصل ماذا يقتضي في المسألة؟ القواعد ماذا تقتضي في المسألة؟ حتى نرجع إلى الأصل والقواعد عندما يعوزنا الدليل، عندما لا يتم عندنا الدليل على الصحة أو البطلان. القواعد، الأصول، ما هو مقتضى القاعدة في المقام بعبارة أوضح؟ ما هو مقتضى القاعدة عندما نشك في صحة الطلاق أو بطلانه؟ الظاهر أنه ما ينبغي يعني الإشكال في أن مقتضى القاعدة هو البطلان، أن مقتضى القاعدة هو بطلان هذا الطلاق الذي يشك في صحته وشنو وبطلانه، لا أقل من استصحاب بقاء الحالة الزوجية متيقنة سابقا. سمحوا لي، بعبارة أخرى أن الزوجية قطعا تحققت سابقا، ماكو شك فيها، ماكو موجب لرفع اليد عن زوجية شرعية متحققة أقرها الشارع وأمضاها الشارع. رفع اليد عن هذه الزوجية بمجرد أني أشك في أنه هاي الزوجية باقية أو مو باقية، الطلاق اللي صدر منه يوجب زوال هذه الزوجية وبطلانها أو ما أو لا يوجب ذلك؟ مجرد الشك في ارتفاع العلقة الزوجية ما يبرر رفع اليد عن العلقة الزوجية والالتزام ببطلان ماذا؟ ببطلان الزواج السابق، لأن صحة الطلاق تعني شنو؟ زوال العلقة زوجي مو، بطلان الطلاق يستلزم ماذا؟ بقاء العلقة الزوجية. هاي العلقة الزوجية المتحققة سابقا جزما التي لا إشكال فيها، لا داعي لرفع اليد عنها بمجرد صدور شيء منا يشك في أنه يزيل هاي العلقة أو شنو أو لا. إذا مقتضى استصحاب بقاء العلقة الزوجية هو الالتزام ببقاء الزواج وبقاء العلقة الزوجية، وبالتالي أن هذا الطلاق الذي صدر منه من دون التعيين هذا ليس له أثر، واضح وجوده شنو كعدمه، لم يؤثر شيئا عملا، لم يؤثر شيئا، لأن الاستصحاب أمرنا بالبناء على بقاء العلقة الزوجية. هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أن يتمسك بشيء آخر غير هذا، وهو عصاة الفساد الجارية في العقود والإيقاعات، وطلاق يشك في صحته وفساده. الأصل شنو في باب العقود والإيقاعات؟ طلاق. في المعاملات الأصل هو البطلان، واضح؟ عدم ترتب الأثر عليه. إذا شككنا في صحة عقد وبطلانه، الأصل الأولي قطع النظر عن أوفو بالعقود تقتضي الصحة، تجارة عن ترى تقتضي الصحة، وقطع النظر الأصل الأولي قبل الأدلة هذا يقتضي البطلان، يعني يقتضي عدم ترتب الأثر على العقد المشكوك الصحة أو الطلاق المشكوك شنو؟ مشكوك الصحة. فإذا الأصل هو البطلان في العقود والإيقاعات. فإذا شكينا في صحة الطلاق وعدم صحته، يعني ترتب الأثر عليه وعدم ترتب الأثر عليه، كان مقتضى الأصل هو عدم ترتب الأثر. عدم ترتب الأثر يعني شنو؟ يعني بقاء العلقة الزوجية السابقة وبطلان الطلاق. إذن الأصل الأول، القواعد في المقام تقتضي البطلان وعدم ترتب الأثر على هذا الطلاق إذا شككنا في صحته وبطلانه. أسسنا الأصل في المقام. هذا الأصل أو مقتضى القاعدة لا نرفع اليد عنه إلا بدليل، لا نرفع اليد عنه إلا بدليل. فلا بد أن نستعرض أدلة القائلين بالصحة، أدلة القائلين بصحة الطلاق، لنرى أنها تتم هذه الأدلة أو لا. إذا تمت هذه الأدلة نستند إليها في رفع اليد عن مقتضى القاعدة، وإن لم تتم نبقى على مقتضى القاعدة. عمدة ما استدل به كما هو ظاهر من كلماتهم، عمدة ما استدل به على صحة الطلاق بلا تعيين هو التمسك بالمطلقات. عمدة الدليل هو هذا، هو التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على صحة الطلاق. عندنا أدلة هواية من الآيات القرآنية من الروايات تدل على صحة الطلاق، مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاقها هو صحة كل ما يصدق عليه أنه شنو؟ طلاق. بالضبط كما نتمسك أو كما تمسكوا لإثبات صحة البيع يشك في صحته وبطلانه بقوله أوفوا بالعقود أو أحل الله شنو؟ البيع، تمسكون بذا بالإطلاق، كأنه يفهم من أحل الله البيع عن كل ما صدق عليه اسم البيع فهو شنو؟ صحيح. وهذا بيع صحيح نشك في صحته وبطلانه، لكن لا نشك في كونه شنو؟ بيع. فهذا بيع فهو مشمول للدليل الدال على صحة كل شنو؟ بيع. في المقام أيضا يقال عندنا أدلة تقول تدل على صحة الطلاق، الطلاق مرتان إلى آخره، كأنه هاي الأدلة يفهم منها صحة كل ما يصدق عليه شنو؟ طلاق، وترتب الأثر على كل ما يصدق عليه الطلاق. وإحنا في المقام ما عندنا شك في صدق الطلاق على 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 ما فعله هذا الشخص، وإنما شكنا في صحة هذا الطلاق وبطلانه، ولا هو طلاق طلق هو، لكن هل هذا طلاق صحيح؟ أو هو طلاق شنو غير صحيح، فيتمسك بإطلاق تلك الأدلة لإثبات صحة هذا الطلاق. عمدة أدلة الصحة هو هذا الدليل. هل هذا الدليل تام أو غير تام؟ هناك اعتراضات على هذا الدليل. من جملة الاعتراضات هو دعوى الانصراف في هذه الأدلة إلى الطلاق المتعارف والشائع خارجا، وهو عبارة عن الطلاق مع شنو؟ مع التعيين. مو هذا هو الشائع وهو المتعارف. هذا نادر جدا أن يجي واحد يطلق شنو؟ يطلق إحدى زوجاته بلا شنو؟ بلا أن ينوي معينة. فإذا مقتضى انصراف الأدلة إلى الفرد الشائع إلى الفرد المتعارف هو أن الأدلة لا تشمل الفرد شنو النادر. والطلاق بلا تعيين فرد نادر تنصرف عنه أدلة الصحة، فلا يمكن التمسك بها لإثبات الصحة. هاي مناقشة. هاي المناقشة جوابها واضح عندكم، لأن الشيوع والتعارف الخارجي ليس من أسباب الانصراف الصحيح المانع عن الإطلاق. واضح ليكن فرد شائع وفرد نادر، هذا ما يمنع من إطلاق الدليل للفرد شنو النادر. نعم غير المقبول هو اختصاص المطلقات بالأفراد شنو النادرة، هذا غير مقبول، هذا عرفا غير مقبول. مو أما شمول المطلق للفرد النادر ما هذه عيب، ما هذه مشكلة، يشمل الفرد النادر ولا أفراد شنو ولا أفراد الشائعة. الانصراف اللي يوجب منع يعني يوجب منع المنع من التمسك بالإطلاق هو الانصراف اللي ينشأ من شنو من كثرة استعمال، وكما مرارا تقدم اللي يوجب نشوء علاقة طولية بين اللفظ الموضوع للطبيعي وبين بعض أفراده. في طول علاقة اللفظ بالطبيعي مو وضعا موضوع للطبيعي لغة، تنشأ في طول هاي العلاقة علاقة بين اللفظ الموضوع للطبيعي وبين اللفظ وبعض حصصه، بحيث يستعمل فيه كثيرا، ها يستعمل فيه كثيرا بحيث اللفظ يصبح له علاقة بهذا الحصة كما له علاقة بيش بالطبيعي، علاقة وضعية ناشئة من كثرة الاستعمال. هذا الانصراف هو الذي يكون موجب لمن موجب لمنع التمسك بالإطلاق، وهذا في محل كلامنا غير موجود. هذا الإشكال الأول ودفع. إذن الدليل بقى على حاله واضح. إشكال الثاني على الدليل هو أن يقال أننا نمنع شمول المطلقات للطلاق من غير تعيين، وذلك لمنع صدق الطلاق على سمو طلاقها، إنما يصح التمسك بالأدلة لإثبات صحة ما يصدق عليه أنه طلاق حتى الأدلة تدل على صحته. فإذا شككنا في صدق الطلاق عليه واضح أنه لا يجوز التمسك بهذه الأدلة لإثبات شنو الصحة، الصحة في المقام، لأن الأدلة تقول الطلاق صحيح هذا مو طلاق، الأدلة تقول البيع حلال هذا مو بيع. فالمناقشة في صدق الطلاق على الطلاق الحاصل من دون تعيين. منشأ هذه المناقشة هو هذه الدعوة، هو أن الطلاق عبارة عن فك ارتباط مو وقطع للعلقة الزوجية القائمة بين شخصين، هذا الطلاق. والمقصود بالعلقة الزوجية التي يفصلها الطلاق واقع العلقة الزوجية، مو مفهوم العلقة الزوجية، يعني العلقة الزوجية بالحمل الشائع الصناعي واقع العلقة، الطلاق يقطع هاي العلقة، مو مفهوم العلقة الزوجية. ومن الواضح أن واقع العلقة الزوجية متقوم بالتعيين والتشخص، لأن هذا معنى واقع العلقة الزوجية. وإذا واقع العلقة الزوجية بين زيد وهند غير واقع العلقة الزوجية بين عمر وزوج امرأة أخرى. واقع العلقة الزوجية متقومة بيش؟ بالتشخص والتعيين. من دون تعيين ما له معنى نفترض واقع علقة زوجية. فإذا كان واقع العلقة الزوجية متقوم بالتشخيص والتعين وما يمكن تصورها من دون تعيين، إذن الطلاق الذي يرفع هذه العلقة ويقطع هاي العلقة لابد أن يكون شنو فيه؟ شنو؟ تعيين. من دون تعيين ما يقدر يقطع هذه العلقة. إذن الطلاق من دون تعيين ليس طلاقا، لأنه ليس فك ارتباط، ليس إزالة للعقدة لعلقة خارجية متشخصة. واضح هذا؟ عندما يعين ويزيل هذه العلقة فيكون طلاق، وهو طلاق، طلاق واقعه هو إزالة علقة. أما من دون تعيين ما راح يزيل العلقة حتى يكون طلاقا. إذن هناك تشكيك لا أقل من التشكيك في صدق الطلاق على ما نحن فيه، ومعه لا يجوز التمسك بالمطلقات لإثبات الصحة. هذا الإشكال، هذا مرجعه إلى هذا، أنه مو واضح أنه طلاق أو مو طلاق. لا لا، يقول هذا ليس طلاقا أصلا. لا لا، هذه الدعوة مرجعها إلى أنه ليس طلاقا أو لا، أقل من الشك في أنه يصدق عليه الطلاق أو لا، ولا يجوز تمسك بدليل في شبه الموضوعية إلى. وهذا الدليل موضوع الطلاق، والتمسك بالدليل في شبه الموضوعية إلى ما يجوز، فلا أقل من أن عندنا شبه، عندنا شك في أن هذا طلاق أو شنو أو ليس طلاق. من ينشأ هذا الشك؟ لا لا، هذا ما ناظر إلى الصحة الشرعية والبطلان الشرعي، خاصة يقول مو طلاق هذا أصلا. أصلا هذا من قبيل البيع بلا مشتري، أصلا مو طلاق هذا أصلا. عرفا هذا ليس طلاق، الطلاق عرفا صحيح كلامه، من إحنا مش عندنا شك في صحته شرعا وبطلانه شرعا حتى تقول بأنه هذا طلاق عرفا ونتمسك بالدليل لإثبات صحته، وإن كان نشك في صحته شرعا وبطلانه شنو شرعا كما قلنا في البيع. لا، مرجع هاي الدعوة إلى التشكيك في صحته عرفا. أصلا طلاق يسمى طلاق، هذا تقول يسمى طلاق عندما يعين المرأة ويفك علقة خاصة واقع العلقة، أما عندما لا يعين ما راح يصير به فك ارتباط. واضح؟ وهذا مثلا يوجب على الأقل كما يقولون، على الأقل يوجب التشكيك في صدق الطلاق شنو عليه. هذا الإيراد الثاني. إذا أضفنا إلى هذا الإيراد ما يمكن أن يقال كإيراد ثالث على الاستدلال بإطلاق أدلة صحة الطلاق، وهو منع تحقق الإطلاق في هذه الأدلة أساسا. أحسنتم، ماكو إطلاق في الأدلة. طبعا هذا فد 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 إشكال سيال أشير إليه في كلماتهم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يشير إليه وغير يشير إليه، أنه ما يصير إحنا نتمسك بأقيم الصلاة لإثبات نفي اشتراط القيام المتصل بالركوع أو نفي اشتراط مثلا وجوب جلسة الاستراحة عندما أشك في وجوبها أو كذا، أو كل شنو تمسك بإطلاق أقيم شنو أقيم الصلاة أو أحل الله البيع تمسك بها. هذه أدلة ليست مسوقة لبيان كل ما هو معتبر شنو في الصلاة أو كل ما هو معتبر في البيع، ليست مسوقة لذلك، وإنما مسوقة لأغراض أخرى. إذن هي ليست في مقام البيان من جهة ما يعتبر وما شنو وما لا يعتبر. عندما يكون المتكلم في مقام البيان من جهة ما يعتبر وما لا يعتبر وجاء باللفظ المطلق، نقول مقتضى إطلاق كلامه أنه ما يعتبر هذا، واضح أنه ما يعتبر هذا. فعندما يقول أحل الله البيع، نقول ما يعتبر الماضوية، ما يعتبر العربية، لأنه كان يعتبر البيانة لأنه في مقام البيان، قال أحل الله البيع باللغة العربية أو بالماضي مثلا، فحيث ما بينها إذن هو لا يريدها وهو معنى شنو الإطلاق، إذن هذا غير معتبر. هذا من نقدر نقوله يقول ليش؟ لأنه أحل الله البيع ما مسوق لبيان ماذا يعتبر في البيع وماذا لا وما لا يعتبر، ومسوق لبيان أصل الحلية، تشريع أصل الحلية في قبال شنو؟ في قبال حرم الله الربا، البيع حلال، يعني كأنه قال البيع ليس حراما في قبال حرمة ماذا؟ حرمة الربا، فهو في مقام أصل التشريع. تفاصيل ساكت عنها، تفاصيل تجي بعدين، ماذا يعتبر ماذا لا يعتبر بعدين تجي، هذا في ناظر إلى أصل التشريع. وكل دليل ناظر إلى أصل التشريع في مقام بيان أصل المشروعية، واضح هو لا يجوز التمسك بإطلاقه بلحاظ التفاصيل المعتبرة أو الغير المعتبرة. الآيات القرآنية أو الأدلة الدالة على صحة الطلاق هي مناظرة إلى هذا المطلب، أصلا مناظرة إلى هذا المطلب. ما تأسس قاعدة، هذه القاعدة عبارة عن صحة كل ما يصدق عليه الطلاق حتى تقول هذا طلاق، والأدلة تدل على شنو صحته. واضح من الآيات ومن الروايات أنها ليست بهذا الصدد، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح شنو بإحسان، ما نظر إلى هذا. ما تريد تقول أنه كل ما يصدق عليه الطلاق فهو شنو صحيح، وهنا تقول هذا الطلاق واضح إذا تكرر مرتين لك حق تكرر مرتين، ترى بالثالثة شنو تحرم عليك الزوج إلا بعقد جديد. نظر إلى ذاك، مو في مقام بيان أن كل ما يصدق عليه الطلاق فهو شنو صحيح حتى يتمسك بهذه الأدلة لإثبات الشنو لإثبات الصحة. بل لو كان عندهم دليل وارد في محل كلامنا ويقول أن الطلاق من غير تعيين صحيح يشمله ولو بالعموم ما نتمسك به، أما الأدلة الأخرى دالة على صحة الطلاق فهي ليست في مقام بيان هذا المعنى حتى يصح التمسك بها. ومن هنا يظهر أن الصحيح في المقام هو القول المشهور، والقول الذي ذهب إليه مشهور علمائنا، وهو بطلان الطلاق مع عدم التعيين، إذ لا دليل على الشنو على الصحة، فحيث لا دليل على الصحة كما قلنا مقتضى القواعد مقتضى الأصول هو ماذا؟ هو البطلان وعدم ترتب الأثر على هذا الطلاق. يضاف إلى ذلك أنهم استدلوا على البطلان، يعني على اشتراط التعيين. البطلان هذا معنى أن الطلاق بلا تعيين شنو باطل، يعني على اشتراط التعيين غير مقتضى القاعدة. استدلوا على اشتراط التعيين بروايات، هاي الروايات لابد أن نقرأها حتى نعرف بها دلالة على الشراط التعيين. قل أن تغنينا عن ماذا؟ عن الرجوع للأصول. واضح. هاي الروايات عبارة عن روايتين مرويتين، يعني احداهما مروية في الباب السادس عشر من مقدمات الطلاق، من ابواب مقدمات الطلاق السادس عشر. الحديث الثالث وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن ابن سماع عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، هذا الثاني المهم، وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر جميعا عن ابن أذينة عن محمد ابن مسلم، السنة الثانية قطعا صحيح، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال الإمام عليه السلام هذا كله ليس بشيء، هذا كل ما لا قيمة ما يأثر، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي، أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، كنا عند قصد علما للطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين. هاي الرواية الصحيحة سندان استدلال بها يكون بهذا البيان أن الطلاق بمقتضى أداة الحصر هو أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، اعتدي، مو اللي تعتد إحدى كنا اللي هو بلا تعيين، اعتدي، تشخيص تعيين وقول اعتدي، أنت طالق. واضح، أنت طالق، إذا التعيين لا بد منه، وهذا هو الطلاق الشرع، إنما الطلاق كل ما اعتبر، إنما الطلاق أن يقول هذا، أن يقول أنت طالق اللي هو بتعيين مستفاد من قوله أنت، أو يقول اعتدي اللي بي أيضا شنو تعيين وتشخيص كما هو واضح، إذا هذا هو الطلاق، فيعتبر التعيين في ماذا؟ في الطلاق. هذا الدليل أو الرواية الأولى، وهذا هو الاستدلال بها. الرواية الثانية، هاي الرواية قبل ما نروح للرواية الثانية، الرواية الثانية مكان آخر، هاي الرواية تامة يمكن استناد إليها لإثبات اشتراط التعيين أو لا؟ وقعت محل مناقشة.
زوجة واحدة كلامنا في زوجتين، كلامنا في ما
يلي وبرية
كان تكون له زوجتان، كلام
هذا هو المناقشة الموجودة، هي هذه موجودة في كلماتهم، أن الرواية ليست في مقام بيان اشتراط التعيين، وإنما هي في مقام أن الصيغة التي يقع بها الطلاق مو أنت خلية ولا أنت علي حرام ولا أنت برية ولا أنت كذا، وإنما الصيغة التي يقع بها الطلاق هو شنو؟ هو أنت شنو؟ طالق. لكن من دون أن يكون أكو غرض للإمام عليه السلام عندما يقول أنت يعني يشترط التعيين، واضح. أنت ليس لها خصوصية، الخصوصية في ماذا؟ في طالق. ولذا لا إشكال عندهم أنه لو قال هند طالق شنو يصح الطلاق، واضح. هند طالق يصح الطلاق. زوجتي طالق ونوى فلانة قلنا يصح الطلاق. لو قال زوجتي طالق ولم يكن عنده إلا زوجة واحدة قلنا هم شنو يصح الطلاق. يعني الإمام ليس في مقام بيان أنه عندما يقول أنت، إنما الطلاق أن يقول لها أنت طالق، هو ما ناظر إلى أنت، وإنما ناظر إلى أن الصيغة التي يجب أن يقع فيها الطلاق هي طالق في قبال خلية، في قبال برية، في قبال كذا حرام، هذا هو الذي يقع بها الطلاق. فليس النظر في الرواية علما إلى اشتراط التعيين حتى نستفيد منها ذلك. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية مروية في الباب الثالث من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. نرجع لكتاب النكاح نقرأ هذه الرواية. ما يحرم باستيفاء العدد، الباب الثالث، الحديث الثالث. الرواية هذه قال الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أني تزوجت 4 نسوة ولم أسأل عن أسمائهن. ما يعرفهن من زوجهن، ما يعرفهن أسمائهن، ما يعرفها بالجملة. ثم أني أردت طلاق إحداهن، يعني يظهر أن عاشرهن لكن ما يعرف أسمائهن. ثم أني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى، فكتب عليه السلام انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول أشهدوا أو اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي شنو طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. استدلال بالرواية يكون مبني على أن هذا ما عنده غرض أن يطلق وحدة معينة، المهم عنده أن يزوج الخامسة. من الواضح أن الزواج بالخامسة يتحقق بطلاق واحدة من ذن الأربع. فهو عندما قال أردت طلاق إحداهن يعني أردت طلاق واحدة منهن غير معينة، وتزويج امرأة أخرى. فيسأل أنه أقدر أطلق واحدة بلا تعيين؟ الإمام عليه السلام قال له لا، انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن. واضح من الرواية أنه ماكو غرض في التعيين. انظر إلى علامة إن الأربعة، شوف أكو علامة فارقة بوحدة منهن ما تعرف اسمها، فما إذا طلقها طلق وحدة باسمها علامة، إذا علامة أكو تقول هاي المرأة التي بها العلامة الكذائية شنو طالق، هذا يكفي. إذن كأنه يفهم من الرواية أن الإمام ما سمح له بأن يطلق بلا شنو بلا تعيين، وألزمه بالتعيين. غاية الأمر أن التعيين بالاسم حيث هو غير قادر عليه لجهله بأسمائهن كما فرض في السؤال، علمه الإمام أن يطلق بالتعيين لكن عن طريق شنو العلامة. فإذا الاستدلال قائم على أن الإمام لم يسمح له بطلاق شنو إحداهن. ومن هنا يظهر أن الإشكال في على الاستدلال بالرواية بما يظهر من بعض المحققين من أنه لعل الرواية لعل السائل هو يريد أن يطلق وحدة معينة، لكن حيث لا طريق له بطلاقها عن طريق الاسم، الإمام قد طلقها عن طريق شنو العلامة. إذن هو يريد أن يطلق معينة، الإمام قال له ما تقدر تعين من خلال الاسم، عين من خلال شنو العلامة. فالرواية ما بيها دلالة على اشتراط شنو التعيين، يعني هو يريد يطلق معينة ما يعرف اسمها قال أطلقها بالعلامة، فما بيها دلالة على اشتراط التعيين. هذا الظاهر أنه موارد هذا الكلام، لأن ظاهر الرواية أنه لا يريد أن يطلق معينة، هو يريد أن يطلق أعداءهن. هو يريد يطلق واحدة منهن بلا تعيين. الإمام ما سمح له بأن يطلق واحدة بلا تعيين، وإنما شنو؟ وإنما ألزمه أن يطلق واحدة معينة وهي التي بها شنو؟ علامة. فالإنصاف أن الاستدلال بالرواية لا بأس به لولا السند في الرواية. أحمد بن مطهر، محمد بن أحمد بن مطهر، هذا مجهول، ما يمكن يعني واحد يعتمد على كلامه لإثبات الحكم الشرعي، والله هي لا بأس بها، فلذا هي تصلح لتأييد مقتضى القاعدة المتقدم وهو اشتراط التعيين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.